على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأمر باللطف. في هذا الباب يسوق الإمام مالك الأحاديث التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر، وقطع النظر عن أن هذا الأمر يدل على الندب أم يدل على الوجود. فسنجد في الواقع كان في هذه الأحاديث ما يدل على الجواب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسولا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي تسلم على رأس كل ركعة. هذا هو الشكل الأفضل. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، أي إذا رأى أن الصبح أصبح وشيكا جمع وقت الأذان أذان الصبح، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي يصلي ما شاء الله له أن يصلي من قيام الليل مثنى مثنى، يسلم على رأس كل ركعة، حتى إذا وجد أن الليل قد كاد ينتهي وأن الصبح دنا يعني ظهوره دنا أذان أذان الفجر، فليختم هذه الصلوات الشفع ركعتين ركعتين، فليختم ذلك بيدر يعني بركعة واحدة. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نختم صلواتنا في الليل بيدر، يعني لا ندع آخر صلاة شفع، نختم دائما بيدر. وهذا الأمر شرحه بعض من الفقهاء على أنه مندوب، الحديث موجود في الصحيحين، إلا أما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة فقد رأى أن صلاة الوتر هي في مرتبة بين الفرض وبين الندب، هي من الواجب، وعند الواجب أدنى درجة من الفرض وأعلى من السنة، ما ثبت بدليل ظنيا، يعني كان دليله ظنيا عندئذ يسميه واجبا، فهو أعلى من درجة السنة وأدنى من درجة الفرض. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان الحبان عن ابن محيري أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية، وفي رواية المخدجي، سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، رجل مجهول من هو، سمع رجلا بالشام يكلى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخبجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، يعني وقفت في طريقه وهو ناظر إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال هذا الرجل الذي يكلى أبا محمد، أخبرته بأنه قال أن الوتر واجب، صحيح هذا الكلام؟ فقال عبادة: كذب أبي محمد، هذا يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، يعني على الوجه الذي أمر الله عز وجل، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. محل الشاهد من هذا الحديث أنه دليل من الأدلة التي اعتمدها جمهور الفقهاء على أن الوتر نبي وليس واجبا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن الصلوات التي يحمل الإنسان مسؤوليتها ويكلف بها هي خمس صلوات، فإذا جاء بهن ولم يستخف بحقهن فإن الله قد عهد له أن يدخله الجنة. معنى ذلك أنه ليس مطالبا بأكثر من ذلك، وقد وردت أحاديث عدة بهذا المعنى، من ذلك ذاك الحديث الذي قال فيه الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة، فذكر له ومن ضمن ذلك الصلوات الخمس، فقال هل علي غيرهم؟ فقال لا، إلا أن تطوع، يعني إلا أن تزيد سننا لم يريدك الله عز وجل بها. فهذا أيضا دليل على أن ما عدا الصلوات الخمس داخل في المندوب وليس في الواجب. لكن للإمام أبي حنيفة أن يقول هذا الذي يقوله أبو عبادة عبادة بن الصامت إنما يعني به الفرض، ونحن نقول صلاة الوتر ليست فرضا، ليست فرضا، لكن الإمام أبي حنيفة يقول هنالك درجة دون الفرض وفوق السنة، فهو يرى أن صلاة الوتر تحتل هذه الدرجة فوق السنة ودون الفرض، ولذلك فهذا الحديث لا يكون حجة عليه، يعني ربما يحتج أبو حنيفة وأصحابه من هذا. الحديث يقوله أن الإنسان إذا حافظ على الصلوات الخمس إلى أن توفي وارتحل عن هذه الدنيا فإن الله عز وجل تعهد له أن يدخله الجنة. يقول قائل وضع رجل يصلي الصلوات الخمس ويرتكب الموبقات، وظاهر هذا الحديث يدل على ان صاحب هذه الموبقات لا تضر بالموبقات لانه يصلي الصلوات الخمس بدون ان يستخف بها او بحقوقها. ما الجواب عن هذا الكلام؟ في عده تأويل. اولا الانسان الذي يحافظ على هذه الصلوات يؤديها حقها دون استخلاف بها ودون ان يرائي الناس بالصلاه فيها، يعني ان يكون قصده بها وجه الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الانسان لم يبقى على حاله من السوء، ممكن ان يبقى مده بسيطه، ولكن اما ان يترك الصلاه فتتغلب الموبقات عليه، واما ان يترك الموبقات فتتغلب صلاته. واغلب الظن انه اذا كان مخلصا بصلاته يؤذي الله عز وجل، وكان يؤدي الصلاه بحقها وبمواقيتها كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغلب الظن انه سيتحرر من موبقاته. نعم، كما ورد في الصحيح ان رجلا كان يصلي وكانت له موبقات، فكانوا يشكونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول فتنهاه الصلاة، وكلما سألوه وشكوا إليه حالة قال فتنهاه صلاته، وأخيرا فعلا تحرر من تلك الموبقات واستقام على أمر الله عز وجل. هذا جواب. جواب ثاني، أن رسول الله قال كلام دقيق، قال كان له عند الله العدل أن يدخله الجنة، ما قال أن لا يدخله النار. في فرق، قال كان له عن عند الله عادل ان يدخله الجنة، ممكن ان يدخله النار بسبب اثام ارتكبها بسبب معاصي اقترفها، وبعد حين يدخله الجنة فيصدق عليه ان الله سبحانه وتعالى قد وفى له بوعده الذي قطعه على نفسه على ذاته جل جلاله. نعم، في فرق، يعني كان له عند الله عادل ان يدخله الجنه. كما في حديث ثاني بهذا المعنى رواه البخاري، من حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. إيه دخل الجنة؟ لكن ما وقتاً دخل الجنة ممكن يدخل الجنة أخيرا. نعم ممكن أن يدخل الجنة ويغفر الله سبحانه وتعالى له. خفف يا أخي شوية الصوت. ثم قال ومن لم يأتي به مما فليس له عند الله عهد. من لم يأتي بهذه الصلوات كما أمر الله بآدابها وبمواقيتها فليس له عند الله عهد. ترى ما في يعني عهد بين رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فالإنسان إذا الذي لا يصلي، وكثيرون هم الذين لا يصلون، هل نستطيع أن نقول إنه كفر لأنه لا يصلي؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام صحيحنا. نعم يجب على أن الإنسان الذي لا يصلي، اللهم الإنسان الذي لا يصلي جحودا فمشكلته ليست في عدم صلاته، مشكلته في جحوده. هذا كافر. لكن كما نرى الآن الناس من حولنا لا يصلون، ولو سألت الواحد منهم يشكو انه يعني يتكاسل لا يستطيع، وربما سألك عن الهداية له اذا هو يؤمن بان الصلاة واجبة وانه مقصر. طيب هذا الحديث على ما يدل؟ هل يدل على ان تارك الصلاة كافر؟ لو كان كافرا لما قال عليه الصلاة والسلام ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة؟ ما قال فيه صريح هذا الكلام، بل هذا دليل على ما ذهب اليه الجمهور الشافعي والحنفي والمالكيه، وهو احد قولين للامام احمد ان تارك الصلاه استخفافا فاسق وليس كافرا. واذا راينا انسانا تاركا الصلاه ولم نساله ولم نعلم هل هو يتركها جحودا ام يتركها كسلا، لا يجوز لنا ان نفسر تركه للصلاه على انها جحود. لا، نحسن الظن ونقول لعل الرجل يتركها كسلا. الامام احمد قال هذا لكن لا في حق الصلاه، في حق شارب الخمر. قال اذا رايت انسانا يشرب خمرا فما ينبغي ان نحكم عليه بالكفر، اذ لعله يشربها وهو عالم بحرمتها. نعم، فلا يجوز لنا ان نحكم ان هذا الانسان كره لانه لا يشرب خمرا. ليس دول المتشددين من هذول الحنابلة يضربوا المثل لمن يعني الله يرضى عليك مفهوم يا رب كل هذا من حاضر عن شرف من ما قدر ولا من قياس. فإذا الحنابل الواقع كلمة الحنابل مضرب مثل لمن يشدد، الإمام أحمد ما كان هكذا بل فقه مضرب مثلا للليونة والمرونة، لكن هؤلاء الحنابل الذين يتشددون لا الإمام أحمد يتعرف عليهم ولا أحد من الأئمة والفقهاء يقرهم على ذلك. إن كفر الناس واحد ما عم يصلي خلاص حكمنا عليه بالكفر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام نشوف شو نعمل فيه؟ ومن لم يأتي به بل لم يصلي يعني فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو يتوب عليهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال سعيد، سعيد بن يسار أبا من التابعين، فلما خشيت الصبح أي خشي أن تفوته صلاة الصبح نزلت فأوترت، ثم ادركته، يعني نزل عن دابته وصلى الوتر على الارض لانه خشي ان يؤذن للفجر ولم يصلي الوتر بعد، ثم ادركته عاد فركب دابته واسرع فادرك عبد الله بن عمر، فقال لي عبد الله بن عمر اين كنت؟ وين يعني تخلفت عني؟ فقلت له خشيت الصبح، يعني خشيت اذان الصبح والوقت ضاق فنزلت فأوترت. فقال عبد الله اليس لك في رسول الله اسوة؟ قلت بلى والله. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، يعني وهو راكب على البعير، لم يكن يوتر وهو راكب على البعير، والحديث متفق عليه. هذا الحديث واحد من الاحاديث التي استدل بها الجمهور على ان صلاة الوتر سنة وليس فريضة. لماذا؟ لان صلاة الوتر لو كانت فريضة نعم اذا لما جاز صلاته على الراحلة وهي تسير. الانسان اذا اراد ان يصلي فريضة الظهر مثلا او فريضة اخرى على الدابة له ان يصليها على الدابة اذا كانت الدابة واقفة، فاما وهي تسير فلا يجوز لان سيرها يضطره الى ان يتحرك حركات منافية لطبيعة الصلاة. لكن السنة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، رخص في صلاة النافلة بامرين، اولا بان تصلي على الدابة وهي تسير ولا غير من الحركات التي يضطرك سيرها، ثانيا لك ان تصلي النافلة وهي غير دابة متجهة الى القبلة بشرط ان تتجه الى القبلة عند تكبيرة الاحرام، عند تكبيرة الاحرام. طيب ما دام عبد الله بن عمر قال لرسول الله عفوا قال لسعيد بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير اي هو سائر، فقد دل ذلك على ان الوتر من السنن وليس من الفرائض والواجبات، الا اذا قلنا انه في خلاف، هنالك من اجاز الصلاة الفريضة على الدابة وهي كثير، ممكن ان يكون هذا الحديث حجة له. لكن مثلا عندنا الشافعي لا يجوز الصلاة الفريضة على الدابة وهي سائرة. بعض الناس يقولوا طيب اذا كان واحد راكب سفينة مثلا او طيارة وهي سائرة ممكن ان نقيس هذه الطائرة او الباخرة مثلا على الدابة، فيخيل الينا ان صلاة الانسان في الطائرة وهي تطير غير صحيحة، لان مثل الدابة بماشية، كذلك صلاة الانسان بالسيارة مثلا وهي سائرة او بالسفينة وهي تبخر البحر، لا في الواقع هذا قياس مع الفارق اذا عرفنا العلم، لان علمة بطلان صلاة الفريضة على الدابة خصوصا البعير ما هي؟ الالتزام المبالغ فيه الذي لا مجال للتخلص منه بالنسبة لراكب البعير او راكب الفرس مثلا او اي دابة، لكن هذه الحالة لا تصيب الانسان اللي راكب طائرة مثلا، يا رب يحس انه طائرة ماشية ولا مو ماشية. نعم كذلك السيارة كذلك السفينة. نعم ممكن اذا قلنا السفينة وهي تميز بسبب امواج في البحر اثناء رياح حادة ممكن عندئذ بحيث ان هذا الانسان لا يستطيع ان يستقر ممكن ان نقيس وضعه على الدابة. نعم لكن ما ينبغي ان نقيس هكذا مطلقا صلاة الانسان بالطائرة او بالسيارة او باي اداة اخرى على الصلاة على الدابة. المهم ان هذا ايضا حديث اخر يدل على ان النافلة من السنن المؤكدة وليس من فرائض. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال كان ابو بكر الصديق اذا اراد ان ياتي فراشه اوتر يعني قبل ان ينام وكان عمر بن الخطاب يوتر اخر الليل. قال سعيد بن مسيب فاما انا فاذا جئت فراشي اوترت. الخلاف شو مصدر من لما نلاحظ صار خلاف بين عالمين من كبار اعلام الصحابة ابو بكر وعمر. سيدنا ابو بكر كان اذا اراد ان يأوي الى فراشه يعني اذا اراد ان ينام اوتر ثم انه تسكن للرقاب. سيدنا عمر لا كان ينام قبل ان يوتر ثم يقوم في اخر الليل فيوتر. سعيد بن المسيب سمع هذا ايش باله انه يتبع مين؟ يتبع سيدنا ابو بكر. طيب الخلاف شو سبب؟ سيدنا ابو بكر كان يحتاط لنفسه لا بمعنى انه كان يظن انه لم يقوم الى قيام الليل لكن بمعنى انه كان لا يعلم هل يضمن انه سيعيش الى ان ياتي وقت قيامه في صلاة الليل لان الاجل يسبقه الى ذلك. اذا فمن الافضل ان يصلي الوتر حتى يرحل الى الله وقد صلى الوتر. سيدنا عمر كان يؤثر ان ينفذ ما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أن كان يحب أن يؤجل الإنسان ويتره إلى آخر ليل مثل هذا الحديث الآن سقنا. فكأنه يرى أن في احتياطه الذي احتاطه أبو بكر في ذلك إساءة إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حيطة لكن مصدرها الدقة في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتلك حيطة ومصدرها الدقة في أن يرحل هذا الإنسان إلى الله وقد أدى ما عليه من نوافل لا من فرائض. مثل هذا الخلاف هذا الخلاف رائع جدا ما يعني يعبر عن شقاق ولا انخفاض بشكل من الأشكال. ممكن نحن لما بيننا لو واحد مختلف عن الثاني بيصير لكن خناقه طويله عريضه انا لا انت غلطان لا انت اللي غلطان انا عملي اصح عملك مصحيح وبصير في بقى احقاد وبصير في بغضاء وبصير في رومات ما يطلع نصير. نعم بينما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناظر الاخر والانسان يعني لما بده يفكر يلاقي كل واحد منهم عم يحتاط من ناحية ويحتار انه يرجع موقف مين. ايش عمل؟ عم نعرف انه سيدنا ابو بكر عم يحتاط لامره وعمر عم يحتاط لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اننا كنا مخلصين لله في اجتهاداتنا وخلافاتنا لكان شاننا مثل شان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يختلفون. في بلد من البلدان في شمال افريقيا قامت معركة بين فئات وفئات من الشباب حول جلسة الاستراحة. يا ترى مندوبة ولا ليست مندوبة؟ جلسة الاستراحة هي تلك الجلسة الخفيفة التي يسمى عند بعض الفقهاء ان يجلسها الانسان بعد السجدتين وقبل القيام الى الركعة الثالثة او الركعة الثانية. لما وانت بدك تقوم بعد ما تصلي الركعة الاولى من صلاة الظهر او العصر مثلا سجدت السجدتين بدك تقوم بقى يسن عند الامام الشافعي ان تجلس جلسة خفيفة ثم تنهض. عند بعض الفقهاء لا دارت معركة بين فئات وفئات حول هذا وكل انتصر لمذهبه ووجدت رسالة عنوانها الأزهار الفواحة في تأكيد سنية جلسة الاستراحة. وفيها يعني تشنيع على المخالفين هذا الوضع واضح جدا ان ما هو انتصار للدين وانما هو انتصار للنفس للمذهب، انسان حتى كل واحد منهم كلمته هي النافذة. شلون فلان بده يتغلب علي؟ شلون يكون كلمته هي النافذة؟ لا راح اغيه ان الحجة كلها بماي مو معه. نعم. فذكر الله سبحانه وتعالى العفو والعافية محمد مشاكلنا كلها تاتي من نفوسنا من عدم اخلاصنا لله، وهذا شيء واضح جدا كل الوضوح. وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سال عبد الله بن عمر عن الوتر اواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر قد اوتر رسول الله واوتر المسلمين، فجعل الرجل يرد عليه. وعبد الله بن عمر يقول اوتر رسول الله واوتر المسلمين. شوف الحيطان، هذا ده عمل لطيب فهمي انه واجب الوتر، قال لي اوتر رسول الله يعني ما ترك الوتر، واوتر المسلمون اي من اصحابه. قال لي بس ما جاوبت يعني الوتر واجب؟ قال لي اوتر رسول الله واوتر المسلمين. خلاص شو معنى هذا الكلام؟ كان عبد الله بن عمر يريد ان يحتاط المسلمين. والله لا ادري، انا اللي بعرف ان رسول الله ما ترك الوتر والصحابي ما ترك الوتر، وانا شخصيا ما بترك الوتر. فشدك له الشغل، انت لا تترك الوتر وريح بالك. هكذا هذا معنى كلام سيدنا عبد الله بن عمر، يعني انت خلي الوتر لا تتركه، احتاط انت في الموضوع. نعم. وكان عبد الله بن عمر هكذا شأنه، كان يعني محتاقا وكان ورعا في اموره، وكان كان به وهو يعني يتمثل الاثر القائل نعم اجراؤكم على الفتيا اجراؤكم على النار. اذا بدون والله السنه بركي ما كانت سنه، بركي كانت هي في الحقيقه واجب. اذا بدون واجب بركي هي سنه مو واجب. شو بده المغامرة؟ هي مغامرة شركة. شو بده ديال المخاطرة؟ أحسن شيء إنه يقول له النبي ذاكرك وأنت لا تستنبط لحالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص لدينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.